إنها السابعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أكمل الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. معكم محمد جواد نجف يقدم لحضراتكم نشرة الأخبار تتابعون فيها. البرلمان الإيراني يصادق على مشروع رفع نسبة تخصيب اليورانيوم حتى 20%. قالبافي يؤكد أن دماء الشهيد فخري زادة ستفتح أقفال القطاع النووي وستنهي الحظر الجائر. وتواصل الإدانات العربية والدولية لجريمة اغتيال العالم الإيراني الشهيد فخري زادة. أهلا بكم للتفاصيل. صدق مجلس الشورى الإسلامي الإيراني بالأغلبية على قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر الأمريكي والذي تم إقراره اليوم بصفة عاجل جدا، وينص هذا القرار على بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% فضلا عن وقف الالتزام الطوعي بالبروتوكول الإضافي ومنع عمليات التفتيش غير العادية لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي حال عدم عودة العلاقات المصرفية الإيرانية في أوروبا بعد 3 أشهر من سن هذا القانون، ستوقف إيران التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني أنه ببركة دماء الشهيد محسن فخري زادة ستفتح أقفال القطاع النووي وستنهي الحظر الجائر. واعتبر محمد قاريباف جريمة اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة عاملا محفزا للجمهورية الإسلامية لفتح نوافذ جديدة من التطور. وشدد قاليباف على أن العدو لن يشعر بالندم إلا من خلال رد قوي يذيقه مرارة الهزيمة إزاء هذا الانتهاك. إلى ذلك أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي أن إيران سترد ردا حاسما على المجرمين الذين اغتالوا الشهيد محسن فخري زادة. وأكد خرازي أن الشهيد فخري زادة لم يخفل لحظة عن السعي لتحقيق أهدافه العلمية من أجل ضمان أمن البلاد والدفاع عن الوطن. أعرب رئيس تحالف العراقيون عمار الحكيم عن مواساة العراق قيادة وحكومة والشعب لحادث الاغتيال الآثم للعالم الإيراني الشهيد محسن فخري زادة. وخلال استقباله السفير الإيراني لدى العراق إرجمز جدي، بحث الحكيم العلاقات الثنائية بين بلاده وإيران، كما تم استعراض المشهد السياسي على المستويين الإقليمي والدولي. وتم التأكيد خلال هذا اللقاء على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية على المستويات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين واستثمار مشتركات البلدين الجارين في كافة المجالات. قدم وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي التعازي باستشهاد العالم الإيراني محسن فخري زادة. ودان وزير الخارجية العماني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني اغتيال الشهيد فخري زادة معرباً عن تعاطفه مع الحكومة والشعب الإيرانيين بهذا الحادث المرير، مؤكدا رفض بلاده لظاهرة الإرهاب بجميع أنواعها. واغتالت عناصر إرهابية مدعومة إقليميا ودوليا يوم الجمعة الماضية العالم النووي الإيراني فخري زادة بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران. كما وصف الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الأحد اغتيال العالم الإيراني بالمثال الواضح على البلطجة. وقال عزام ما يجري الآن يقدم دليلا واضحا على غياب الضمير والمبادئ والتصرفات التي تقوم بها إسرائيل وأمريكا، والتي كان آخرها جريمة اغتيال العالم الإيراني الذي وصفها بالجبانة، وأنها تشير إلى مدى الانحطاط الأمريكي والصهيوني. كما تقدمت الفصائل الفلسطينية بالتعزية للجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبا لاستشهاد الفقيد الراحل الذي اغتيل في عملية إرهابية جبانة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميل أحمد البرش من غزة.
محاولات أمريكية إسرائيلية جديدة تأتي في سياق إضعاف الجمهورية الإسلامية الإيرانية والنيل منها من خلال استهداف مباشر للعلماء وأصحاب العقول، هذه المرة ليست كسابقاتها تنال الأيد الغادرة من العالم محسن فخري زادة رئيس مركز الأبحاث والابتكار بوزارة الدفاع الإيرانية في عملية اغتيال جبانة وغادرة تحمل بصمات صهيو أمريكية واضحة بعد تهديدات متعاقبة قبيل الجريمة الإرهابية. اغتيال بهذا الحجم لن يفت في عضد الجمهورية الإيرانية الإسلامية التي تشكل رأس حربة المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني ومخططاته، فهذه الجريمة تأتي في سياق المحاولات الأمريكية الصهيونية لإضعاف إيران التي ينظر إليها بأنها تشكل خطرا وجوديا على الكيان الصهيوني، والذي بات يخشى من القوة الإسلامية الأصيلة التي لا تتغير ولا تتبدل من مواقفها الثابتة لا بإغراءات وضغوط، كما تأتي بعد تهديدات صهيونية مباشرة من قبل رئيس وزراء الكيان الصهيوني حينما وصف زادة بأبو القنبلة النووية. وفي ظل التحول في الانتخابات الأمريكية ومتطلبات الفترة الانتقالية التي تشهدها أمريكا محاولة جر إيران لحرب شاملة تفتح شهية ترامب ومن معه وزيادة فرص التصعيد. وعلى الصعيد الفلسطيني، ومنذ نبأ استشهاد العالم محسن فخري زادة، ينظر الفلسطينيون ومن معهم بأن استهداف الجمهورية الإسلامية هو استهداف لمقومات النهضة والتقدم العلمي في العالم الإسلامي بشكل عام والجمهورية الإسلامية بشكل خاص. الفصائل الفلسطينية تقدمت بالتعزية من الجمهورية الإسلامية قيادة وحكومة وشعبا، وأكدت الثقة بأن إيران مستمرة في العمل بإصرار وقوة لتحقيق التقدم في كافة المجالات. أحمد البرش، لإذاعة طهران العربية، غزة، فلسطين المحتلة.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل الكفاح بهدف تأسيس دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وفي رسالة بعثها يوم السبت إلى المشاركين في رابطة برلمانيون لأجل القدس في إسطنبول، أكد أردوغان أن بلاده تسعى في كافة المحافل للدفاع عن قضية القدس وتعمل بكل ما أوتيت من قوة لإنهاء سياسات الاحتلال والظلم والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. وخاطب أردوغان العالم الإسلامي بالقول لنضع خلافاتنا جانبا ونلتقي عند قاسم الإسلام المشترك في مواجهة الاعتداءات على مقدساتنا. تستمر التظاهرات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للأسبوع 24 على التوالي، حيث يطالب المتظاهرون باستقالته ومحاكمته في قضايا فساد. وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية استمرار الاحتجاجات ضد نتنياهو أمام مقر إقامته في القدس المحتلة وآخرين أمام مقر الخاص في قيصرية جنوب حيفا. يذكر أن نتنياهو متهم بالفساد واختلاس أموال وخيانة الثقة في سلسلة من القضايا، ليصبح بذلك أول رئيس حكومة إسرائيلي يتهم، بل يتم اتهامه خلال فترة ولايته. هاجم انتحاري بسيارة ملغومة قاعدة للجيش في أفغانستان، ما أدى إلى مقتل 31 عنصرا أمنيا على الأقل وجرح العشرات في هجوم يعد الأكثر دموية على مدى الأشهر الأخيرة. ووقع الهجوم على أطراف عاصمة ولاية غزنة شرقا، والتي كانت مسرحا لمعارك متكررة بين طالبان والقوات الحكومية. هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن هذا الهجوم، الذي يأتي بعد يومين فقط على مقتل 14 شخصا بتفجيرين في مدينة باميان التاريخية التي سادها الهدوء على مدى السنوات الماضية. بهذا أيها السادة، وصلنا بحضرتكم إلى نقطة نهاية النشرة، والتذكير بالعنوين. البرلمان الإيراني يصادق على مشروع رفع نسبة تخصيب اليورانيوم حتى 20%. قالبها يؤكد أن دماء الشهيد فخري زادة ستفتح وقفة للقطاع النووي وستنهي الحظر الجائر. وتواصل الإدانات العربية والدولية لجريمة اغتيال العالم الإيراني الشهيد فخري زادة. وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.irib.ir. موعدنا الإخباري القادم يأتيكم عند رأس الساعة. حتى ذلك الحين أتمنى لكم كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء الخير، أسعد الله أوقاتكم أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأكارم، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان من مدائح الفاطمية، ثم دراسات في الكتب المقدسة، بعد ذلك نشرع وإياكم ومعالم النور. عند 8 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 10 دقائق، يليها إيران اليوم السياسي. قبسات وعبر تستمعون لها عند 8:46. عند 9 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 10 دقائق، يليها اليمن التصدي والتحدي. عند 10 مساء هناك جولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25 دقيقة، تحت عنوان حصاد المساء، يليها مشاهير الفكر الإيراني، ثم المصطلحات السياسية، بعد ذلك الصبر في القرآن. وعند 11 من مساء طهران أنتم على موعد وساعة كاملة مع صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. عند منتصف الليل في طهران هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 20 دقيقة، يليها التلاوت المختارة. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 1:30 من أولى ساعات صباح الاثنين، وتمتد على نحو 53 دقيقة. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف، ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم، ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
من المدائح الفاطمية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الإيمان. نقرأ لكم في هذا اللقاء مقاطع مختارة من قصيدة أصل كل خير، نظمها في مدح سيدة نساء العالمين المرجع الورع آية الله السيد مهدي الحسيني الشيرازي. قال قدس سره: هي بنت المصطفى خير البشر، هي أم الأوصية الطهر الغرر، زوجها قاسم طوبى وسقر، شمس غر لم تكن ذات أفول، وسما مجد سمت آثارها. هي سر الله ما بين الورى، سر غيب ذاتها كيف ترى، ولها خلق الثريا والثرى، ليس للعقل بمعناها الوصول، فدع الأوهام في أطوارها. هي وتر في نساء العالمين، هي شفع لأمير المؤمنين، هي نور الله في الأفق المبين، حبها دار أمان لا تزول، أهله آمنة في دارها، فلها من ربها خير الشؤون، وعلى عرفانها دارت قرون، وبها تفخر أم وبنون، وهي لولا المرتضى خير البعول، لم تزل مفردة في دارها. أين من أدنى علاها مريم؟ أين منها سارة أو كلثم؟ أين من مخدومها من تخدم؟ لا وربي، مثل زهراء البتول لم ترى الدنيا على أدوارها. فاطم سادت، فاطم سادت نساء البشر بمزايا كسناء القمر، وغدت مفزع يوم المحشر ليس فيما ترتضيه من نكول، فاسأل الأخبار في آثارها. فهنيئاً فهنيئاً لمحبيها النجاة من عظيم الوزر من بعد الممات. كيف يخشى من عظيم السيئات من تولى فاطماً أم الشبول؟ لا وربي، لم يذق من نارها. أنت يا أم الملاذ المرتجى، أنت يا أم الملاذ المرتجى، أنت للأمة كهف ورجى، فإليك العين ترنو بالنجا في صروف الدهر والخطب المهول، والعقبى أوحشت أخبارها. كانت هذه إخوتنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أبيات مختارة من قصيدة أصل كل خير التي نظمها في مدح الزهراء المرجع التقي آية الله السيد مهدي الحسيني الشيرازي رضوان الله عليه. وبهذا ينتهي لقاؤنا بكم ضمن هذه الحلقة من برنامج من المدائح الفاطمية. شكرا لكم ودمتم بخير.
هنا طهران.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم. أيها الإخوة، يشير اليهود في كل دراساتهم إلى صلة لهم بإبراهيم النبي عليه السلام، بل إن هذا الربط ما يزال يجد له مؤيدين حتى بعد ظهور المكتشفات الآثرية والتعمق بالدراسات التاريخية، إذ نقرأ في أحدث معجم للمصطلحات اللاهوتية وهو كتاب معجم اللاهوت الكتابي المؤلف من قبل مجموعة من أساتذة علم اللاهوت والمطبوع ببيروت عام 86، نجد فيه في أول مادة إبراهيم ما يلي: يحتل إبراهيم كأب للشعب المختار مركزا ممتازا في تاريخ الخلاص، فدعوته ليست مجرد نقطة البداية في تدبير الله، لكنها أيضا تحدد الاتجاهات الأساسية لهذا التدبير. ويقول معجم اللاهوت الكتابي أيضا: كانت وعود الله لإبراهيم موجهة إلى نسله أيضا، ولما كان نسل إبراهيم مضطهدا في مصر أمال الله إذنه إلى أنينهم، لأنه ذكر عهده مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. كل ذلك لإثبات شيء من الأحقية لبني إسرائيل في الأرض الفلسطينية، بينما الحقائق التاريخية بل حتى ما يستند منها إلى التوراة تقول إن فلسطين كانت أرض غربة لإبراهيم الذي ولد في بلاد ما بين النهرين، وظهر على مسرح الأحداث في حوالي القرن 19 قبل الميلاد. وقد جمع الدكتور أحمد سوسا في كتابه القيم العرب واليهود في التاريخ تلك النصوص التوراتية، وقال إن أرض فلسطين باعتراف التوراة ذاتها كانت أرض غربة بالنسبة إلى آل إبراهيم وآل إسحاق وآل يعقوب، إذ كانوا مغتربين في أرض فلسطين بين الكنعانيين سكان فلسطين الأصليين. والتوراة تتحدث عنهم بصفتهم غرباء وافدين طارئين على فلسطين، أما وطنهم الأصلي فهو آرام النهرين، أي منطقة حران الحالية، حيث كانت العشائر الآرامية التي ينتمون إليها قد استقرت في منابع نهر البليخ بعد هجرتها من الجزيرة العربية، ثم نزحت فروع من هذه القبائل إلى جنوبي العراق منطقة بابل، فكان إبراهيم الخليل من ذريتها، فقد وردت كلمة الاغتراب كلما ذكر تنقل إبراهيم الخليل في فلسطين وفي مصر. فقيل كما في سفر التكوين، تغرب إبراهيم في أرض الفلسطينيين، وانحدر إبرام إلى مصر ليتغرب هناك، وانتقل إبراهيم إلى أرض الجنوب وسكن بين قادش وشور وتغرب في جرار. ولما اشترى إبراهيم أرض مغارة المكفيلة من الحيثيين في حبرون، قال لهم: أنا غريب ونزيل عندكم، أعطوني ملك قبر معكم لأدفن ميتي. ومثل ذلك ورد في التوراة فيما يخص إسحاق ويعقوب كما في التكوين: وسكن يعقوب في أرض غربة أبيه في أرض كنعان. وقوله: وجاء يعقوب إلى إسحاق أبيه إلى حبرون حيث تغرب إبراهيم، ومثله: تصرح وتقول أمام الرب إلهك أراميا تائها كان أبي، فانحدر إلى مصر وتغرب هناك. وهكذا فلا يمكن أن تكون كلمة تغرب بمعنى اتجه نحو الغرب، لأن ورود كلمة أرض الغربة تنفي هذا الاحتمال. انتهى كلام الدكتور أحمد سوسة الذي استخلص من كل ذلك أنه لا صلة أن دور إبراهيم الخليل وابنه إسحاق وحفيده يعقوب إسرائيل دور مستقل لا صلة له بعصر موسى واليهود الذي يقع بعد زمن إبراهيم الخليل بسبعمائة عام. وعلى هذا فالمزاعم بوجود وعود أعطاها الله سبحانه لنبيه إبراهيم في أن تكون أرض فلسطين لنسله فيما بعد هي مزاعم جاءت متأخرة عن عصر إبراهيم في الفترة التي عاش فيها بنو إسرائيل فترات الاضطهاد والسبي والتشتت. ينبه القرآن الكريم إلى انقطاع الصلة بين إبراهيم عليه السلام وبين اليهود بقوله: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. صدق الله العلي العظيم. والآيات الكريمة المتلو آنفا تشير إلى ديانة إبراهيم عليه السلام وهي الحنيفية، ويختلف فيها الإله اختلافا كليا عن إله بني إسرائيل، لأن الإله الذي كان يدعو إليه النبي إبراهيم الخليل كان إلها واحدا، والدعوة لعبادته كانت موجهة إلى جميع الشعوب الوثنية، وهو رب جميع المخلوقات والأمم بدون أي تمييز، واسمه إيل. وقد استخدم هذا الاسم في الكتابات القديمة فيما قبل عصر موسى واليهود، وقد ورد في النصوص الكنعانية والآرامية للدلالة على الإله الواحد العلي العظيم، كما وجد في نصوص مصرية تعود إلى عهد الهكسوس الذي امتد بين عامي 1785 حتى عام 1580 قبل الميلاد، حيث وجدت أسماء مثل يعقوب إيل ومعناه ليحمل إله إيل ذلك المدعو يعقوب، ومثل يوسف إيل ومعناه ليحمل إله إيل يوسف، وكل ذلك يدل دلالة واضحة على أن إيل كلمة كنعانية سامية، وأن فكرة التوحيد كانت لدى الكنعانيين منذ عهد إبراهيم الذي ظهر حوالي 1800 قبل الميلاد، أي قبل ظهور موسى عليه السلام بزهاء 700 عام. أما الإله الذي صورته التوراة فقد كان إلها خاصا بهم، الإله الذي لا يهمه من العالم كله إلا اليهود الذين يراهم شعبه المختار، واسم إلههم هو يهوه، ويبدو أنهم اتخذوه إلها خاصا بهم تبعا للتقاليد السائدة آنذاك في أزمان اتساع الوثنية، حيث كان لكل مدينة إله خاص بها، حيث نجد الإله الإسرائيلي على صورة شخص يحارب بنفسه من أجل إسرائيل كما في سفر الخروج الفصل 14 ويشوع الفصلان 42 و 23، وله رجلان يمشي بهما كالإنسان كما في سفر الخروج الفصل 24 ويكتب بيده بإصبعه كما في الخروج 31 و15 و19 وغير ذلك، كما أنه يندم على بعض أعماله كما في سفر صموئيل الأول الفصل 13. وهذه الصور التي أعطتها التوراة للإله تختلف اختلافا كليا عن الإله الذي دعا إليه إبراهيم الخليل عليه السلام، إضافة إلى أن دعوته التوحيدية عليه السلام كانت لكل الأمم، حتى أن الله سبحانه وتعالى أمره بتطهير البيت الحرام الذي أمره ببنائه لكل العاكفين الذين يأتون من كل فج عميق، وهو دلالة على مختلف الشعوب من كل أنحاء العالم ليعبدوا الله سبحانه هناك، كما أنه إله الرحمة والشفقة بخلاف الإله الذي تحدث عنه بنو إسرائيل كما سنرى بعد هذا الفاصل. أيها الإخوة، تقول التوراة كما في سفر صموئيل الأول الفصل 15 وهي تأمر بني إسرائيل بقيادة شاؤول بالحرب، فالآن اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ماله ولا تعف عنهم، بل اقتل رجلا أو امرأة، طفلا ورضيعا، بقرا وغنما، جملا وحمارا. ولما استبقى شاؤول على خيار البقر والغنم أحياء لم يغفر له الرب، فقيل له إنك رفضت كلام الرب فرفضك الرب من أن تكون ملكا على إسرائيل. وقد نقلنا جزءا من قسوتهم في معاملة الشعوب المحيطة بهم أو تلك التي يدخلون معها في حرب، كما أن القرآن الكريم أشار إلى ذلك وإلى أن الله سبحانه قد وبخهم على ذلك، وأنه لم يوصهم بشيء من ذلك القتل والتدمير. قال تعالى في سورة المائدة: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كما أن القرآن الكريم أشار في مواضع أخرى إلى أوامر الله سبحانه بمودة الآخرين وتجنب معاداتهم وبوجوب البر بمن لم يقاتل حتى بالنسبة للأعداء. قال تعالى في سورة الممتحنة: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. كما أن الإنجيل يأمر بهذه الرحمة والشفقة بالآخرين، فقد ورد فيه: زيدوا على إيمانكم الفضيلة، وعلى الفضيلة التعقل، وعلى التقوى المودة الأخوية، وعلى المودة الأخوية المحبة. فأين هذا الذي يأمر به الله سبحانه في هاتين الديانتين، ونعني الإسلام والمسيحية، وبين الذي تقول هذه التوراة الموجودة بين أيدينا أنه صادر عن الله، وأنه يأمر بذبح النساء والأطفال والبقر والجمال وكل شيء؟ ألا يعني ذلك أن الديانة الحنيفية الإبراهيمية لا علاقة لها فيما جاء في التوراة بعد ذلك ب700 عام على وفاة إبراهيم الخليل عليه السلام؟
قدمنا لكم من إذاعة طهران دراسات في الكتب المقدسة.
وطبيب الأسرة من أجل الوقاية من الأمراض نحتاج إلى الوعي الصحي والطبي، ومن أجل العلاج نحتاج إلى التعرف على الأمراض وطرق معالجتها. هذا ما يأتيكم في برنامج أنتم وطبيب الأسرة. وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مع الأطباء والمختصين في مجال الطب والتوعية الطبية والصحية، يأتيكم على الهواء مباشرة يوم الأربعاء في الساعة 10:10 صباحا، ويعاد بثه مساء نفس اليوم في الساعة 6:15 حسب توقيت طهران. أنتم وطبيب الأسرة.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونلتقي وإياكم في لقاء جديد من برنامج معالم النور، حيث نستضيف مرة أخرى سماحة الشيخ شاكر الفردان في حوار حول ظاهرة الوحي، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ، نستأنف الحديث حول ظاهرة الوحي، وكنتم قد تفضلتم في الحلقة الماضية بالحديث حول أحداث بداية الوحي، وبينتم ما يتوافق ويتناسب منها مع منزلة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وما لا يتفق مع هذه المنزلة السامية مما جاء عفوا في التاريخ. نصل الآن إلى سؤال مهم ومباشر، عادة ما يتكرر ويأتي في العقل الإنساني، وهو كيف نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كما ذكرتم بأنه كان الكلام حول ظاهرة الوحي، والكلام هنا عن أظهر مصادق الوحي وهو القرآن الكريم، والكلام في نزول القرآن الكريم على قلب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بلا أشكال أن القرآن الكريم نزل على قلبه الشريف في اليوم 27 من شهر رجب، وقد وردت رواية هنا عن الإمام العسكري في التفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السلام، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغدو كل يوم إلى حراء وينظر إلى آثار رحمة الله، متعمقا في ملكوت السماوات والأرض، ويعبد الله حق عبادته حتى استكمل سن 40، ووجد الله قلبه الكريم أفضل القلوب وأجلها وأطوعها وأخشعها، فأذن لأبواب السماء ففتحت، وأذن للملائكة فنزلوا، ومحمد صلى الله عليه وآله ينظر إلى ذلك، فنزلت عليه الرحمة من لدن ساق العرش، ونظر إلى الروح الأمين جبرائيل مطوقا بالنور، هبط إليه وأخذ بضبعه وهزه، فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله اقرأ. قال: وما أقرأ. وهنا لا بد من التنويه إلى خطأ تاريخي متناقل، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله لما أن جبرائيل عليه السلام قال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، نفى عن نفسه القراءة، بينما لم ترد هذه اللفظة في الرواية، وإنما وردت: وما أقرأ. يسأل ماذا يقرأ، لا أنه لست بقارئ كما وردت.
لأنهم يريدون أن يجعلوا هناك تناسبا بين هذه القولة وما جاء من أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان أميا، أي لا يعرف القراءة والكتابة،
ولكن في لفظ التاريخ لم ترد هذه الكلمة، وإنما جاءت بهذه اللفظة: ما أقرأ.
ولم يكن الرسول أميا،
ولم يكن الرسول أميا، يعني بهذا التعبير أنه ليس بأمي بعد.
نعم.
ما أقرأ، ما الذي أقرأه؟
أحسنتم.
يعني أنا أقرأ، لكن ما الذي أقرأه؟
نعم.
فكأنما شيء جديد راح يطرحه جبرائيل على النبي الأكرم، وأن النبي ينفي أنه لا يعرف القراءة، وبالتالي ما أنا بقارئ كما ورد.
نعم. إضافة إلى ذلك.
نعم.
وهي أيضا نقطة جوهرية لابد أن الإنسان يفكر فيها.
نعم.
عندما أتى جبرائيل بالقرآن الكريم،
نعم،
لم يكن معه كتاب،
نعم،
لكي يقرأ، أو ورقة أو، نعم، حجر لكي يقرأ فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كانت العملية مشافهة.
نعم.
فكيف هنا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما أنا بقارئ؟ هذا لا يمكن يعني.
يتصور.
فهو كما تفضلتم أجاب الرسول: وما أقرأ.
وما أقرأ،
يعني ينتظر أن يقول له شيء لكي يردد خلفه أو يتعلمه.
أحسنتم.
نعم.
وهذا المسألة تنبهنا إلى أنه يعني لابد أن تكون هناك دقة في الروايات. أحسنتم. يعني خصوصا في مسائل التاريخ المرتبطة باعتقاداتنا.
نعم.
فقال جبرائيل عليه السلام: يا محمد صلى الله عليه وآله اقرأ. قال: وما أقرأ. فقال: يا محمد اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق، ولذلك يقولون أول ما نزل القرآن نزل في رجب كما ذكرنا، وأول الآيات التي نزلت هي هذه 5 الآيات من سورة العلق، على اعتبار عندهم أن السورة الكاملة التي نزلت في القرآن سورة الحمد هي أول سورة نزلت كاملة، ولكن أول الآيات هي آيات 5 من سورة العلق. ثم يقول الإمام العسكري: ثم أوحى إليه ما أوحى، وصعد جبرائيل إلى ربه، ونزل محمد صلى الله عليه وآله من الجبل، وهي الآثار المترتبة على الوحي التي ذكرناها في حلقات سابقة، وقد غشيه من عظمة الله وجلاله وجلال أبهته ما ركبه الحمى النافضة، وقد اشتد عليه ما كان يخاف من تكذيب قريش ونسبته إلى الجنون، وقد كان أعقل خلق الله وأكرم بريته، وكان أبغض الأشياء إليه الشيطان وأفعال المجانين، وهذا قبل البعثة، فأراد الله أن يشجع قلبه ويشرح صدره، فجعل كل ما يمر بحجر وشجر ناداه السلام عليك يا رسول الله. بهذه الصورة نزل القرآن الكريم بواسطة جبرائيل على قلب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله.
أحسنتم. سمعت الشيخ، هناك بعض من الناس حائر بين من يقول بأن البعثة النبوية تكللت في اللحظة الأولى بنزول القرآن نجوما، يعني كما تفضلتم في اللحظات الأولى نزلت الآيات الأولى من سورة العلق اقرأ، ولكن هناك أيضا رواية أخرى تقول بأن القرآن الكريم نزل بأجمعه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، فكيف نوفق؟ وكلتهما صحيح، يعني روايتان صحيحتان، كيف نوفق إذن بين الروايتين؟
نعم، هذه من المسائل اللي يمكن أن تلحظ كما أشرتم، والقرآن الكريم صريح في ذلك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني أنزل القرآن في شهر رمضان، وفي مورد آخر في آية أخرى يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني في شهر رمضان في ليلة مباركة، وما هي هذه الليلة المباركة؟ في آية أخرى يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، إلى ليلة القدر في هي ليلة مباركة في شهر رمضان المبارك، هنا نزل القرآن الكريم. هذه الآيات خب بلا أشكال تدل على أن القرآن نزل دفعة واحدة على قلب النبي صلى الله عليه وآله في شهر رمضان في ليلة القدر. نعم. وقطعا أن التاريخ ينقل لنا وكتب التفسير والقرآن الكريم نفسه ينقل أن القرآن الكريم نزل على دفعات، أن الآية الفلانية نزلت في هذا المورد، أن الآية الفلانية نزلت في مكة، ولذلك عندنا آيات مكية وأخرى مدنية. نعم. فهذا يدل على سور. نعم. أن هذه سورة مكية، هذه سورة مدنية، هذه آية مكية، هذه آيات مدنية. نعم. هذا دليل على أن القرآن الكريم لم ينزل دفعة واحدة. نعم. وإنما نزل في طول الفترة التي كان فيها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في أمته، منذ بعث نبيا لهذه الأمة إلى حين وفاة النبي الأكرم. كيف نجمع بين أن القرآن الكريم نزل دفعة واحدة وبين أن القرآن الكريم نزل نجوما كما أشرتم؟ هذا الأمر يقولون لحل هذه الإشكالية الواردة أن القرآن الكريم نزل في ليلة القدر في شهر رمضان، نزل كما يقولون على سبيل الإجمال، ونزل في طول البعثة على سبيل التفصيل. ونزول القرآن الكريم طبيعي على سبيل الإجمال بهذه الصورة، يعني نزول كل المعارف الإلهية التي يجتمع على القرآن، لأن القرآن الكريم يجتمع على مجموعة معارف الإلهية. هذه المعارف الإلهية التي يشتمل عليها القرآن الكريم، الأسرار الموجودة في القرآن الكريم، هذه الأسرار الكبرى نزلت على قلب النبي الكريم صلى الله عليه وآله حتى تمتلئ روح النبي بنور المعرفة القرآنية، وتكون مساعد ومعين له في عملية تبليغ هذه الرسالة. بينما القرآن الكريم بالصورة الثانية نزل على سبيل التفصيل، وكان نزوله بهذه الألفاظ المحددة وهذه الآيات المتعاقبة، إما أن يكون لسبب ولشأن أو حسب المورد الذي يراه الله سبحانه وتعالى. شنو السبب اللي يكون والهدف من وراء نزول القرآن بالإجمال مرة وتارة بالتفصيل؟ الهدف طبيعي من نزول القرآن بالإجمال مرة واحدة ودفعة واحدة على قلب النبي تنوير النبي وتثقيف الله سبحانه وتعالى للنبي الأكرم بالرسالة التي أعده لحملها، هو طبيعي أنه راح يحمل رسالة كبيرة، فالله سبحانه وتعالى أنزلها على قلبه، وهذه مراتب في التكوين، يعني مراتب علمية راح يعد إلى حمل الرسالة. أما الهدف من نزوله تفصيلا وتدريجا هو تربية الأمة، كأنما نريد نبين مسارين للتربية القرآنية، لتربية النبي حتى يقيد الأمة ويوجهها، وتربية الأمة، فالنزول دفعة كان يثقف النبي، يهيئ النبي، يحفظ النبي، يربي النبي، إذا صح التعبير، تربية قرآنية، بينما نزوله على شكل دفعات في طول البعثة يربي الأمة وينورها ويروضها على الرسالة الجديدة. وطبيعي عملية تربية الأمة تختلف عن عملية تربية النبي، لأن عملية تربية النبي قائمة على أساس الاصطفاء، وقد تهيأ النبي إلى سن 40 وعند القلب المفتوح اللي يكون مستعد لتقبل الرسالة حتى ولو كانت دفعة واحدة هذه المعارف القرآنية، بينما الأمة تحتاج إلى فترة طويلة وعملية تدريج حتى تحصل فيها عملية التربية وعملية التنوير والترويض على أساس الرسالة القرآنية، ولذلك جاء القرآن الكريم بهذه الصورة التفصيلية التدريجية.
نعم هكذا كما تفضلتم، ولكن الاستفسار لا نستطيع أن نقول بأنه لا نستطيع أن نقول بأن ذلك سؤال في الواقع.
نعم.
عندما كان ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يشعر بمعاناة ظاهرة وجهد واضح، وكان يتفصد عرقا كما تقول الروايات، وهذا في آية واحدة فقط أو مجموعة مثلا من الآيات، فما بالك وقد نزل القرآن بأكمله في ليلة القدر وهي ليلة مباركة، وفي شهر رمضان نزل بأجمعه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كان حال الرسول في تلك اللحظة أو في تلك اللحظات الاستثنائية في عمر البشرية جمعاء؟
طبيعي كما أشرنا في الرواية التي نقلناها عن الإمام العسكري أنه لما أن خاطب جبرائيل عليه السلام في تلك الليلة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بهذه المسألة، كان النبي الأكرم قد غشيه من عظمة الله وجلال أبهته كما ذكرت الرواية، ما ركبه الحمى النافضة، وكان ينتظر أكثر المشكلة اللي كان يعاني منها لما أن يرجع إلى قومه وهو يريد أن يخبر عن مسألة نزول الوحي، المواجهة الشديدة من قريش بالنسبة إليه. خب بطبيعة الحال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم كان يواجه أمر عظيم ويستقبل لحدث عظيم وهو حدث نزول القرآن على قلبه.
نعم إذن الإشكال محلول، يعني القرآن بأجمعه نزل دفعة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر في شهر رمضان المبارك، ثم نزل بعد ذلك نجوما ابتداء من يوم البعثة المباركة كما تفضلتم، من أجل المرحلية في تربية وتنشئة الأمة. نشكر في نهاية هذا اللقاء سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، وأيضا نختتم بهذه الحلقة الحلقات حول ظاهرة الوحي، على أن نبدأ ومنذ الحلقة القادمة إن شاء الله حوارا جديدا حول موضوع جديد من علوم القرآن ضمن برنامج معالم النور. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا للإخوة والأخوات، وحتى اللقاء القادم نحييكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.